أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافاهم وشافانا والمسلمين. قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية متصلة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قوله أيود، يعني
متصلة، يعني هذا المعنى السابق هو اللي في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم جاء بالمثال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثل عمله كمثل التراب الذي يكون على الصخرة ويأتيها المطر، فلا يبقى على الصخرة شيء من التراب للمطر. كذلك الذي يمن ويؤذي من أكرمه لا يجد أجرا، لأن المن والأذى يزيل الأجر ويضيعه، كما أن المطر يزيل هذا التراب. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهو قال هذا الكلام متعلق بآخره: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. أيتمنى أحدكم أو يرجو أن يكون في حاجة ماسة إلى المال، لأنه لا يستطيع أن يشتغل وعنده صبية صغار وبعدين يضيع المال. وسبق أن سأل عمر الصحابة عن هذه الآية فقال: والله أعلم. فغضب عليهم وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، أنا أعرف أن الله أعلم منكم. فقال ابن عباس، قال له: قل ولا تستغرب نفسك. قال: هو إنسان عمل، فلما كان في حاجة إلى العمل لم يجده. نعم. واستحسن عمر ذلك. فهو يقول لك هذه الآية هي امتداد، والمعنى السابع في قوله: أيود أحدكم أن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني متعلقة بها، هذا هو قصده بهذا. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. هذه الآية متصلة بقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
قوله أيود، يعني أيحب أحدكم أن تكون له جنة، أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى:
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء،
أي أولاد صغار ضعاف عجزة. قوله تعالى:
فأصابها إعصار،
أي الريح العاصف التي ترتفع إلى السماء كأنها عمود، وجمعه أعاصير. قوله تعالى:
فيه نار فاحترقت،
هذا مثل ضربه الله لعمل المنافق والمرائي، يقول عمله في حسنه كحسن الجنة ينتفع به كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة، فإذا كبر أو ضعف وصار له أولاد ضعاف وأصاب جنته إعصار فيه نار فاحترقت، فصار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره، وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم، ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه، فبقوا جميعا متحيرين عجزة لا حيلة بأيديهم. كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق والمرائي حين لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالة. قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت قوله:
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟
قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه: ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل، فقال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل المرائي. قال عمر رضي الله عنه لرجل غني يعمل بطاعة الله: بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. رواه البخاري في التفسير.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات.
كأن الآية واضحة عنده، مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم ببيانها تتفكرون في جمال هذا الدين وحسنه، وفي خطورة ما ينهى عنه، وفي نفع ما يأمر به. يكثر في القرآن التفكر والتدبر والتعقل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. ولذلك لا يقاوم ديننا إلا بالتكميم والتجهيل، ما يمكن يقاوم. وأعداؤنا ينزعجون إذا رأونا يعني متمسكين بديننا. فالحل هو الإسلام، الحل هو الاستقامة. القوانين الوضعية عاجزة أن تحل مشاكل أهل الأرض. الذي يحل مشاكل أهل الأرض نظام السماء، لأنه هو الذي خلق سكانها. وربنا يقول ألا يعلم من خلق. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة ما تحل، وفيها ظلم وفيها جور. أما نظام السماء هو الذي يحل، وهو الذي يجب أن يطبق على سكان الأرض، ولا يشرك في حكمه أحدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. فلذلك العالم في حاجة ماسة إلى أن يفهم هذا الدين ويعمل به لينجو من عذاب الله يوم القيامة. ونحن مع الأسف عندنا تقصير مع الكفار. ينبغي أن نتمثل الدين ليعجبوا به فيقرؤوا عنه فيدخلون في الإسلام. نحن أمان فينا إنقاذ سكان الأرض من النار. أمة الإسلام أفضل أمة، ونبيها صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، وكتابنا معصوم. كيف نكون في الخالف؟ لماذا؟ ما الداعي لأن نكون وراء؟ لكن الله تعالى خلق الكون بقانون. نحن نريد الثمن والمثمون، ما عندنا استعداد للعمل، وهذه مشكلة. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فنحن نريد الجنة ونريد الراحة ونريد أموالنا وأعراضنا لأنفسنا، لا يمكن هذا. المغالطة تنتج مغالطة. ولذلك المتنبي وهو شاعر مشبوه قال لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال. والشاعر قال حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الوراء. ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. ما يمكن واحد ينال العلم إلا إذا وجد ذل الطلب. ما يمكن واحد ينال التقاء إلا بمكابدة الطاعة. ما يمكن واحد يكون عنده أولاد إلا إذا تزوج. ما يمكن واحد يحبه الناس إلا إذا بذل لهم وتغاضى عن زلاتهم. إذن كل شيء له ثمن يا أحبتي. نحن نريد الجنة بدون ما نعمل مغالطة مغالطة. قل اعملوا اعملوا إنما الأعمال بالنيات. فيا أحبتي الذي يصير لنا هو أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أصابكم الوهن. قال وما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا اللي هو ضد الجود البخل، كراهية الموت هو حمل المشق. احمل المشقات ويخاطر بنفسه لأجل دينه ولأجل أمته. نحن أمان فينا إنقاذ سكان أهل الأرض من النار. أمانة في الأمة المسلمة إنقاذ سكان أهل الأرض من النار. وهذا يكون بالامتثال والاجتناب. نمتثل ونجتنب فيعجب الناس بديننا ويدخلون في دين الله أفواجا. والإسلام لا بد من العمل، الكلام لا ينفع إلا بالعمل، ولذلك كل ما جاء الإيمان يأتي معه عمل الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا بد من العمل، من يريد الجنة لا بد يعمل. ونحن الآن الأمور لا زالت في محل تدارك، يتوب يرد المظالم يقوم بالطاعة، أما الواحد يسوف ويشتغل في الملاذ والملاهي واللعب والنظر والتمشية والفسح والأكل والشرب، بعدين ينتهي العمر فإذا هو كل شيء صفر صفر صفر. آه ليتني أعود للدنيا، آه ليتني لم أتخذ فلانا خليل. أنت الآن يمكن كل شيء تعمله يا عبد الله، فانتبه وانجو بنفسك. أهل القبور الآن شاهدوا الحقائق، يتمنى أحدهم يرجع ليقول لا إله إلا الله، أنت يمكن تقولها، يتمنى أحدهم يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى أحدهم يرجع ليقول رب اغفر لي. أما نحن الآن فكل شيء بأيدينا، فننتبه ونفهم قول عمر الذي ذكر في البخاري ماذا قال، حاسبوا أنفسكم. هذه الكلمة لها معنى، عمر ملهم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أما نشتغل فيلهينا الشيطان والنفس والناس والمال، هذه الأربعة الملهيات، الناس النفس الشيطان المال، هذه هي التي توبق الناس. فالواحد يسدد ويقارب ويحاول أن ينجو بنفسه، وربنا كريم، فمن اضطر يسامح ومن تاب يسامح ومن نسي يسامح، ولا يهلك على الله إلا هالك. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أي خيار، قال ابن مسعود رضي الله عنه ومجاهد، أي من حلالات. قوله تعالى
طيبات فيها قولان، هنا السياق أنه الجيد، لأن سبب النزول يبين أنه الجيد، ولكن الطيب تقال للحلال وتقال للجيد، ولا تيمم الخبيث منه، هنا ليس الحرام الرديء. أما ومنه كسب الحجام خبيث، من أكل من هذه الشجرات الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا. خبيثة هنا لها رائحة وتؤذي المصلين، ولذلك من يقرأ القرآن ومن يأتي للمجالس يحاول لا يستعملها أو يعمل لها طريقة ما تكون تؤذي الآخرين. فالطيب هو الحلال وهو الجميل، كما قال هناك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله، قالوا تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها، استثمانها واستغلاء أثمانها. نعم.
قوله تعالى ما كسبتم، أي بالتجارة والصناعة، وفيه دلالة على إباحة الكسب وأنه ينقسم إلى طيب وخبيث. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا يعلى ابن عبيد قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. رواه النسائي. قال الإمام البغوي رحمه الله وإياه:
الحلال من فائدته أن صاحبه تستجب دعوته، أطب مطعمك تستجب دعوتك. والآن أغلب الأكل مشبوه، لذلك تجد المسلمين دائما يستسقون ولا يسقون. أيوة، فالأكل المشبوه مشكلة. قال له أطب مطعمك، والله كريم، والإنسان إذا ترك شيء لله عوضه الله، وإذا قام بأمر صغير مخلص الله يجعله كبير، كما قال النبي وما رميت أثبت له الرمي ونفع عنه الرمي، التأثير في ألف واحد. فأي شيء نحتاجه عند الله، ولكن نسير على الطريقة المرسومة لنا. أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات فيه يا أحبتي بيع، لكن نحن نريد الثمن والمذمون، هذا لا يكون. في بيع، في معاوضة. فلذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نبذل ما طلب منا ربنا، بعدين الله يعطينا، لا يخلف الميعاد. والله والله يا جماعة ملياران، المسلمون ملياران، والعالم يدخل النار ونحن عندنا الكتاب والسنة وعندنا دين كامل. أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتحابب، لا بد أن يكون عندنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض. كيف ننقذ سكان أهل الأرض؟ الحل في الإسلام. أي إنسان يطعن في الدين نرد عليه ردا بليغا، أي إنسان عنده إشكال نزيل عنه الإشكال، نرد الشبه ونزيل الإشكالات، فلم يبقى أمام الناس إلا الدخول في الإسلام. والإسلام لا يقاوم أبدا. قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم، فأتوا بسرعة ولكم أن يعاونكم ويساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. معجز، أين نحن من هذا؟ وبعدين في النهاية كل واحد منا يملك نفسه، كل واحد منا يعني يستقيم على الدين، ولا تكلف بغير نفسك. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا أبو معاوية بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا أبو القاسم يحيى ابن علي ابن محمد الكشميهني قال أخبرنا نجاح ابن يزيد المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي ابن دحيم الشيباني قال أخبرنا أحمد بن حازم قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال أخبرنا أبان ابن إسحاق عن الصباح ابن محمد ابن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق منه فيقبل الله منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث قال في الحاشية إن الخبيث لا يمحو الخبيث
أيوة الخبيث لا يمحو الخبيث وإنما الخبيث يمحوه الطيب اتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيوة فخطورة المعاصي أنها تدعو للمعاصي وأنها تقسي القلب والمعصية يكون أثرها في المال والولد وفي العمر وفي السمعة ولو عملنا استبيان لوجدنا كل مشكلة وراها معصية ذكرنا أن أبا بكر لما غلام تكهن للجاهلية وأعطوه جعل بعد أن دخل في الإسلام فأبو بكر أكله فقال له من أين لك هذا قال له هذا جعل لناس تكهنت لهم في الجاهلية فأدخل أبو بكر يده في فمه واستفرغ خاف جسمه ينبت من هذا النجس فكانوا يخافون من ذلك وكانت دعواتهم تستجب فالأكل الحرام خطير والحرام يدعو للحرام فيقسي القلب ويبعد الإنسان عن الخير ويكون كل ما حوله مشكل الواحد يكون في خير ونعيم فيكون عنده سائق يظلمه أو عاملة أو جار أو ضعيف فالله ينتقم له فتكون حياته جحيم ذلك الظلم ظلمات يوم القيامة قالوا واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فالمسلم إذا أراد العافية لا يظلم أبدا لا يظلم الناس يعني فإن الظلم ظلمات وصاحبه دائما يقع في ورطات قد يستدرج ويجمع له كل شيء إلى يوم القيامة لكن في الغالب يصاب في الدنيا عياذا بالله نعم
قال في الحاشية رواه أحمد جزء من حديث عبد الله بن مسعود والبغوي وأخرج بعضه الحاكم في المستدرك وذكره الهيثمي وقال رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي إسناده الصباح
ما دام موقوف يعني رجال ورجال الصحيح لكن ما هو مرفوع موقوف ذلك الشيخ ناصر الدين قال أنه ضعيف لأجل هذا لأن الإسناد نعم
وفي إسناده الصباح ابن محمد ابن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ضعيف أفرط فيه ابن حبان
ما في شيء يختلف فيه العلماء مثل التصحيح والتضعيف لأن واحد يعرف واحد يقول ثقة الثاني لا يعرفه يقول أنا مجهول عندي هذا الباب ولكن كل شيء يتعلق بالأحكام محكوم عليه ومبين ما محكوم عليه أسباب النزول والتاريخ والفتن والملاحم أما الأحكام كل أحاديثها محكوم عليه الصحيح معروف والضعيف والحسن والموضوع والشريعة كملت والحمد لله. وهذا الباب هيأ له الله من خدمه من قديم إلى اليوم. نعم وسهل. وفيه كتب متخصصة في الضعاف وأسباب الوضع والوضاعين والأحاديث الموضوعة. ومن أشهر من كتب بهذا بن عراق الكناني رحمة الله عليه، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، هو جاء بعد السيوطي رحمة الله على الجميع، وهو كتاب غطى هذا الجانب، غطى أسباب الوضع والوضاعين والأحاديث الموضوعة في الجملة. وهو من أهل المدينة، عاش في النصف الثاني من القرن العاشر رحمة الله علينا وعليه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العروض فيخرج منها، فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها.
أراد أن يشير الشيخ إلى الزكاة، لأن الآية اللي كانت عندنا:
أنفقوا من طيبات ما كسبتم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من التجارة. فأي مال للتجارة وبلغ 200 درهم أو 20 دينارا فيه زكاة. وأي زرع بلغ 5 أو سق ففيه زكاة، إذا كان يسقى بالسماء نصف العشر، وإذا كان يسقى بالنضح ففيه، إذا كان بالسماء العشر وإذا كان بالنضح نصف العشر، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. وكل هذا مبين. والزكاة هي تدل على التكافل والتعاون وعلى بعد نظر الإسلام وعلى الفائدة فيه. ولو أعطى الأغنياء الزكاة لما بقي فقير، ولكن الزكاة كثير من الناس نرجو الله السلامة والعافية ما يعطيها. ولا ينبغي أن يتاجر بالزكاة إلا إذا شبع الفقراء. الزكاة للفقراء 8 هذه، فينبغي أن يعطى الفقراء، فإذا فضل شيء عن الفقراء يتاجر به أو يعمل به مشاريع. أما أول شيء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهما كما قال الطبري بمعنى واحد، إلا أن الفقير يتعفف والمسكين يتعرض، وهذا أقوى الأقوال. أما الأقوال الأخرى عليها اعتراضات. فجعل الزكاة 8 أصناف وصنف لتأليف الناس للإسلام والمؤلفة قلوبهم. فديننا دين راقي، ويعني ينظر إلى العواقب وينظر إلى كل شيء. فجعل جزء من زكاة المسلمين لتأليف الناس للدين، وهذا يدل على بعد نظر الإسلام وعلى فهمه للحياة. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: والزكاة واجبة في مال التجارة عند أكثر أهل العلم، فبعد الحول يقوم العروض فيخرج من قيمتها ربع العشر إذا كان قيمتها 20 دينارا أو 200 درهم.
قال هذا هو اللي أقل من لا زكاة فيه. فكل تجارة تقوم بعد الحول، وبعدين يخرج منها للفقراء، ولا يعطيها لأحد يريد منه منا ويجعل الزكاة منا عليه، ولا يعطيها لمن تجب نفقته عليه. لكن من لا تجب نفقته من الأقارب قد يعطيهم، وكونها تكون للقريب صدقة وصلة رحم أفضل. نعم.
قال سمرة ابن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود. وعن أبي عمرو ابن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي
وهب، أوهب لم تدبر، الإيهاب الجلد الذي لم يدبر. أيوة. فكان يبيع الجلود، فقال له أدي زكاة هذا. قال له معي عندي ثلاثة أو آخرة، بعضها في الدباغ. وبعدين لما عد إذا وصل 20 دينار أو 200 درهم يكون فيه الزكاة، اللي أقل من هذا ما فيه زكاة. نعم.
قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى عنقي أدمة، قال في الحاشية
أدمة
قال في الحاشية الجلد.
أيوة.
أي الجلد. وعلى عنقي أدمة.
أيوة.
أحملها. قال أيوة. عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت ما لي غير هذا وأهب في القرض. قال في الحاشية أهب جمع إهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ. أيوة. والقرض حب معروف يخرج من شجر.
القرض حب العضاه، بعض العضاه شديد المرارة عند العطارين، فهذا تدبغ به الجلود، وكذلك الرماد. أما الآن فأصبح فيه أشياء يدبغ بها سهلة. نعم.
حب معروف يخرج من شجرة العضاء تدبغ به الجلود. فقال ذاك مال فضع، فوضعتها فحسبها فأخذ منها الزكاة. قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب، واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة، وإن كان مسقية بساقية أو بنطح ففيه نصف العشر. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال في الحاشية عثريا الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر.
يسقه المطر بس.
جزاك الله خيرا.